إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث موضوعه الإبراد بالظهر في شدة الحر، الإبراد بالظهر في شدة الحر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، أي أخروا حتى تدخلوا في البراد. وشدة الحر أي قوته وفورانه، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي ما تفوح به من فائض حرها وسمومها الذي أذن الله لها به أن ترسله إلى أهل الأرض ليستدلوا به على ما وراءه من حرارتها التي لا يطيقها البشر، وقانا الله حرها وصرف الله عنا عذابها، إن عذابها كان غراما. وقوله إذا اشتد الحر، اشتداد الحر في الهواجر، يقول شيخنا النجمي رحمه الله: حين تسامت الشمس الرؤوس في الصيف يثير القلق وعدم الاطمئنان مما يمتنع معه أداء الصلاة على الوجه الأكمل. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر في اشتداد الحر حتى ينكسر الحر وتخف حدته، لكي تؤدى الصلاة بخشوع، لأن اشتداد الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. وجاء في بعض الروايات، يعني من فوح، روي في غير الصحيح فوح بالواو بدل الياء، فإن شدة الحر من فيح جهنم روي بالفاء والياء المثناه وبالحاء المهملة، وروي في غير الصحيح فوح بالواو بدل الياء، ذكره ابن الأثير في نهايته. وشدة الحر من فيح جهنم. وكذلك روي في صحيح مسلم بالصلاة فأبردوا بالصلاة، هذه رواية مسلم. وروي في رواية أخرى فأبردوا عن الصلاة، عن الصلاة في الصحيحين. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، مما نستفيده من هذا الحديث طلب الإبراد بصلاة الظهر في أيام الحر الشديد حتى يبرد الجو، وأنه يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة وقد قال العلماء ليس للإبراد في الشريعة تحديد. وبين الصنعاني رحمه الله أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى رأينا فيئة تلول، فهو يرشد إلى قدر الإبراد، وأن ظهور الفيء وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها. وقد اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة، وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يشرع لمن يصلي في بيته إذا كان الإبراد رخصة، ويشرع في حقه الإبراد إذا كان سنة. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله قوله الأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيح جهنم. ومما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره يأمرهم بالإبراد حتى يرى في التلول وهم في السفر ثم يصلون الظهر. قال وهذا هو السنة في شدة الحر في المدن والقرى وللمسافر أيضا، فالسنة للجميع أن يؤخر الصلاة بعض الشيء حتى ينكسر الحر وحتى يخف الحر بعض الشيء، ومعلوم أنه يتأخر إلى ما بعد العصر شدة الحر، لكن المقصود أن يؤخرها بعض الشيء حتى يكثر الظل في الأسواق وحتى يتسهل للناس المشي إلى المساجد في الظل في ظل الحيطان بعدما تميل الشمس إلى جهة الغرب كثيرا ليتيسر لهم الظل وينكسر الحر والشدة. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسيد عليه، فدل على أن هناك حرا شديدا، ولكن بعدما ينكسر بعض الشيء ويؤخر الوقت مثل نصف ساعة يقول الشيخ أو ساعة وما يقال ذلك حتى ينكسر الحرب بعد الزوال في شدة الحرب سواء في مدينة أو قرية أو في سفر. هذا ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ومما ذكره العلامة السعدي رحمه الله قال رحمه الله في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك كما ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر فمن حرها. قال رحمه الله العلامة السعدي: ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره. فينبغي للإنسان أن يتثبت في ذلك وأن لا يستعجل في هذه الأمور، بل يتأكد من هذه الأمور المحسوسة والمشاهدة. فإذا اشتد الحر فيبرد، إلا إذا كان كما هو الحال الآن، جاء الأمر مثلا بإقامة الصلاة في وقت محدد بعد 10 دقائق أو نحوها، فعلى الإنسان أن يلتزم. والإبراد يقول العلامة السعدي: بقدر ما تنكسر الحرارة. قال العلامة السعدي رحمه الله: ولا يستحب في الجمعة لأنه يشق، فصلاتها في أول الوقت أفضل. فصلاتها في أول الوقت أفضل. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وقد نقل الصنعاني في العدة عن الكرماني الإجماع على عدم وجوب الإبراد، ونقل عن القاضي عياض القول بالوجوب عن قوم. قال شيخنا النجمي: والذي يظهر أن القول بالسنية أقرب، وذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، فأفادت الإباحة للتأخير من دون إثم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الخشوع وأسبابه أولى بأن يحرص عليها من أول الوقت. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. كذلك يؤخذ من قوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، هل هو على حقيقته أنه من فيح جهنم أو أنه من جنس فيح جهنم؟ قال شيخنا النجمي: وحمله على الحقيقة أولى، كما هو مذهب الجمهور، وأيده القاضي عياض بن حجر، واستدل له بالحديث السابق الذي مر معنا: اشتكت النار إلى ربها. كذلك استفاد من الحديث أن الإبراد هو إلى أن تنكسر حدة الحر قليلا، وليس معنى الحديث إلى أن يذهب الحر بالكلية، بدليل حديث خباب عند مسلم، وقد مر معنا حديث مثله: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. ونحن اليوم ولله الحمد والمنة نتقلف في هذه النعم: سيارات مكيفة، بيوت مكيفة، المساجد مكيفة، فرش المسجد فرش وثير، إلى غير ذلك من النعم. نسأل الله سبحانه أن يوزعنا شكرها، أن يوزعنا شكر هذه النعم التي أنعم الله بها علينا. قال شيخنا رحمه الله: ومن هذا تبين أن الإبراد ليس معناه إلى أن يذهب الحر بالكلية، إذ لو قال بذلك قائل لازم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلي الظهر أو قبل أن تصلى الظهر. كذلك مما نستفيده من الحديث أنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملهن فيها، وملهن فيها. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير، أما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها. الحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. هذا الحديث موضوعه وجوب قضاء الفوائد التي فاتت بالعذر أو النسيان، عند الذكر أو الاستيقاظ. ومن عدالة الشرع الإسلامي الحكيم في أحكامه وتكاليفه أنه أسقط عن العبد في حالة النوم والنسيان التبعية على ذلك والتبع على ذلك، وألزمه بقضاء الفائتة بعد زمن هذين العذرين عند زواله. فمتى ذكر الناس أو استيقظ النائم وجب عليه أن يقضي ما فاته، وهذا ما لم يكن النوم مقصودا ومتعمدا، يقول شيخنا النجمي. فمن اعتاد مثلا أن ينام عن الصبح يوميا إلى أن تطلع الشمس أو تكاد، لا يكاد النوم في حقه عذرا، يقول شيخنا رحمه الله. فبعض الناس مثلا يعدل ساعته من الليل إلى السابعة بعد طلوع الشمس لكي يستيقظ للدوام ويتوضأ ويصلي، يقول يمشي بعدما يخرج وقت الصلاة. أفتى سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ النجم رحمه الله لأن من فعل هذا عدل ساعته من الليل إلى بعد طلوع الشمس متعمدا عامدا متعمدا أنه يكفر بهذا، والعياذ بالله. وكذلك يقول شيخنا رحمه الله: من تعمد السهر إلى وقت السحر مثلا، كل هؤلاء لا يكون النوم في حقهم عذرا، يسهر ثم ينام عن الصلاة إلى وقت السحر ثم ينام عن الصلاة. مما نستفيده من هذا الحديث فوائد: أولا، اختلف في الاستشهاد بالآية وأقم الصلاة لذكري، هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدرج من كلام قتادة؟ والراجح الأخير كما قال شيخنا رحمه الله، لأنه قد ورد في رواية لمسلم بلفظ قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. وثانيا، القراءة المشهورة في الآية: وأقم الصلاة لذكري، بإضافة ذكر إلى الضمير المعظم، وقرأها ابن شهاب للذكرى على زينة فعل مشددة الفاء. وقد اختلف في معناها، فقيل معناها للتذكر بها أو فيها، وقيل المراد أقيم الصلاة حين تذكرها، وقيل المراد لأذكرك بالمدح، وقيل المراد عند تذكيري لك إياها. قال الحافظ: وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى. وقد رجح ابن جرير القول الأول وهو ظاهر الآية، يعني للتذكر بها أو فيها، غير أنه لا ينفي احتمال الآية للمعاني الأخرى. يستفاد من الحديث أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان، قال ابن دقيق: وهو منطوقه ولا خلاف فيه. كذلك يستفاد من الحديث أن اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به وهو القضاء، فيلزم فعله عند وجوده. وهل يلزم على الفور أو على التراخي؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يلزم القضاء على التراخي، استدل بقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصبح، حيث أمرهم: فاقتادوا الرواحل شيئا ثم نزلوا فتوضأوا. وفي لفظ من حديث عمران بن حصين: فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، وسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. قالوا: فاقتياد الرواحل وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس على الفور. قال شيخنا النجمي: والجواب عن هذا أنه عمل لمصلحة الصلاة فلم يمنع. يدل على ذلك قوله: إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فكان الخروج والابتعاد عن ذلك المنزل من مصلحة الصلاة، فلذلك لا يعد تأخيرا ولا يكون مانعا من الفورية. وقد اختلف العلماء في قضاء الصلاة المتروكة عمدا، فذهب الجمهور إلى قضائها مستدلين بهذا الحديث. قال النووي رحمه الله فيه: وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أو بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إلى أن قال النووي: وشذ بعض أهل الظاهر فقالوا: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء. قال النووي: وهذا خطأ من قائله وجهاله. هكذا ذكر النووي رحمه الله. قال العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد: ومن رأى أن الناس والعام الضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض، إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا. وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناس والقياس غير سائغ، لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد آخر. وأما المغمي عليه يقول شيخنا رحمه الله فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط عليه القضاء في عدد معلوم، وقالوا يقضي في الخمس فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. ولهذا قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله إن كان هذا النوم أو هذا الإغماء، إن كان الإغماء في حدود 3 أيام فإنه يقضي الصلاة لأنه أشبه بالنائم، أما إن كان أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضي لأنه أشبه بالمجنون. كذلك استدل المانعون من القضاء بأن حقوق الله المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها، فكما لا تقبل قبل دخول وقتها كذلك لا تقبل بعد خروجه، وأن العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ بها الذمة. قال شيخنا النجمي رحمه الله ليت أصحاب القات يفهمون أن العبادة المؤقتة منها الصلاة فإنها لا تقبل إلا في وقتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها لم تصح، وكذلك من أخرها عن وقتها من أجل تمتعه بالتخزينة لم تقبل منه. فليتق الله من يسلك هذا المسلك، وليعلم أن الدنيا ما هي في الآخرة إلا نقطة في بحر أو أقل، والتوفيق من الله. إلى أن قال شيخنا رحمه الله قلت الذي يظهر لي أن الترك عمدا ينقسم إلى قسمين: أن يترك الصلاة محتملا لعذر أو متأولا لتأويل، فمثل هذا يناظر ويعرف بالحق فإن رجع جاز له القضاء، وأما من تركها استخفافا من دون عذر ولا تأويل فإن الأحاديث مصرحة بكفره، لحديث جابر عند مسلم وابي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وحديث بريدة الذي رواه الخمسة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كذلك مما يستفاد من الحديث قوله فليصلها إذا ذكرها، أي من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة واجبة وهو في صلاة واجبة فإنه يجب عليه الترتيب مع المنسية. قال شيخنا فإنه يقطع التي هو فيها يقطع التي هو فيها أو يحولها إلى تطوع، وفي ذلك خلاف يدل على وجوب القواعد عند الذكر، وذلك يعم من ذكرها وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. قال شيخنا: الذي يظهر لي أن المضي في الصلاة التي هو فيها وتحويلها إلى تطوع أولى ولا يتنافى مع الفورية، فإن من ذكر فائتة وهو حاق له أن يقضي حاجته ويتوضأ، ولا يكون في ذلك منافيا للفورية. كذلك يؤخذ من قوله لا كفارة لها إلا ذلك أن كفارة المتروكة بنوم أو نسيان هو قضاؤها، لا يكفرها سوى ذلك. ومن هنا يقال إن المتروكة عمدا لا يكفرها شيء إلا التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما الجمهور من أهل العلم فيقول إن من ترك واجبا حتى فات وقته ترتب في ذمته ولزمه قضاؤه. قال شيخنا: والذي يظهر لي أن هذه القاعدة تتمشى في غير الصلاة، أما الصلاة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفرا. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، قال سماحة الشيخ ابن باز: فإذا عرض للمسلم نسيان أو نوم عن صلاة فليبادر إلى قضائها من حين يتذكر أو من حين يستيقظ، فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. والواجب عليه عند النوم أن يتثبت في الأمر وأن يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت، كالساعة أو تكليف أهله بأن يوقظوه حتى لا ينام عنها، سواء كانت الفجر أو غيرها. وليس له التساهل في هذا، بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يتيسر له اليقظة وقت الصلاة. قال الشيخ ابن باز: وقد يسر الله الساعات الآن ففيها إعانة على هذا الأمر إذا ركبها في الوقت، أي وقتها بأن ينبه على الوقت، فإن هذا مما يعينه. وكذلك البكرة وعدم السهر، لأنه إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة من شدة النوم، ولكن ينبغي له أن يبكر ولا يسهر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة وقتها مع المسلمين. انتهى من كلام سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله مما يؤخذ من الحديث، قال: وفيه أن النائم والناس معذور ولو فاته الوقت، كما جاء في الحديث: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. وكذلك جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاث هم النائم حتى يستيقظ. قال العلامة السعدي: ومحل عذر النائم إذا لم يفرط، فإن فرط كأن نام في محل يعلم أنه أن ليس له موقظ أو أنه لا ينتبه، فهذا مفرط. وكما لو انتبه وقد دخل الوقت فتكاسل حتى استغرق، فهذا آثم وليس بمعذور. يقول العلامة السعدي: ولا تسقط ولو خرج وقتها، وليس له كفارة إلا فعلها. ثم ذكر رحمه الله في قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، قال هذا استشهاد على أنها لا تترك بفوات وقتها، لأن مقصودها باق، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتذكر العبد بربه سبحانه، وذكر الله هو أعظم مقاصدها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. كذلك مما نستفيده من الحديث مما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يؤخذ منه وجوب المبادرة بقضاء الصلاة على من نسيها أو نام عنها حتى خرج وقتها. كذلك يستفاد من الحديث يقول الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزمه مع قضائها شيء آخر من صدقة أو غيرها، من صدقة أو غيرها. وكذلك مما يستفاد من الحديث عدم الإثم على من أخرها لعذر النسيان أو النوم ما لم يفرط. وممن ذكر أنه لا يشرع له قضاؤها إلى من تعمد ترك الصلاة إلى أن خرج وقتها، ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في اختيارات، قال رحمه الله وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، يقول على شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد مال إلى هذا صديق خان، فالإنسان يعتني بصلاته، ومن نام عن صلوات فإنه يؤديها مرتبة، يؤدي تلك الصلوات مرتبة. الحديث الذي بعده وهو حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. موضوع الحديث اقتداء المفترض بالمتنفل، اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذا الحديث استفاد منه فوائد، أولا فيه دليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، ويعارضه حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والجمع بينهما أن يحمل النهي على الاختلاف في الأفعال كما فسره آخر الحديث، أما الاختلاف في النيات فقد دلت الأحاديث الشرعية على جوازه. وكذلك ما جاء في حديث من يتصدق على هذا، وكذلك في حديث سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فأدوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة، وكذلك ما جاء في بعض روايات وصور صلاة الخوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بقوم فهو يكون متنفل وهم مفترضون. فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم، المراد الاختلاف في الأفعال ليس في النيات. واعتذر عنه من منع ذلك كالأحناف والمالكية والحنابلة في الرواية المشهورة عنهم بأعذار بأعذار، ولكن الصحيح ما سمعنا أن القول الراجح جواز اتمام المفترض بالمتنفل واقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وجواز صلاة القاضي الذي يقضي خلف المؤدي، وهكذا. وإنما النهي هو مخالفة الإمام في الأفعال في الأفعال. كذلك مما نستفيده من حديث من حديث جابر رضي الله عنه وصلاة معاذ رضي الله عنه، ما أشار إليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام ثم يصلي بجماعته نافلة له، وهي لهم فريضة لا حرج في ذلك. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم وليستفيد، ثم يرجع فيصلي بأصحابه صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا. فدل ذلك على أنه لا بأس أن يكون الإمام متنفلا والجماعة مفترضين، لا حرج في ذلك. قال الشيخ ابن باز: ومن هذا في صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائف ركعتين في بعض أسفاره وفي بعض غزواته، ثم صلى بآخرين ركعتين، كانت الأولى له فريضة والثانية له نافلة، ولأصحابه فريضة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وهذا كله يدل على جواز مثل هذا، يقول الشيخ ابن باز: ولا حرج. وفي ذلك أن يكون الإمام متنفلا والجماعة مفترضين، لا حرج في ذلك. والعمدة في ذلك النية، فالأعمال بالنيات فالأعمال بالنيات. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، قال فيه: جواز إعادة الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، ولو في وقت النهي، وذلك إذا كان لعارض. أما قصد المسجد للإعادة فمكروه، يقول الشيخ السعدي: أما قصد المسجد للإعادة فمكروه، لكن إذا أتى لعارض كصلاة جنازة أو حضور مجلس علم، ثم قال رحمه الله: وتستحب الإعادة ولو لم يدركها من أولها. وفيه جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وفيه حرص معاذ بن جبل على العلم والخير، وقالوا كان معاذ يعني بعد قومه عن المسجد النبوي قدر ميل، لأنهم في العوالي. كذلك مما استفاد من هذا الحديث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: جواز إعادة الفرض لغرض صحيح. ويستفاد من الحديث فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وحرصه على العلم، وكذلك ما أشرنا إليه من جواز إمامة المتنفل بالمفترض وأنه ليس من المخالفة، وجواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى، بطريق الأولى. هذه بعض الفوائد من هذه الأحاديث، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث موضوعه الإبراد بالظهر في شدة الحر، الإبراد بالظهر في شدة الحر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، أي أخروا حتى تدخلوا في البراد. وشدة الحر أي قوته وفورانه، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي ما تفوح به من فائض حرها وسمومها الذي أذن الله لها به أن ترسله إلى أهل الأرض ليستدلوا به على ما وراءه من حرارتها التي لا يطيقها البشر، وقانا الله حرها وصرف الله عنا عذابها، إن عذابها كان غراما. وقوله إذا اشتد الحر، اشتداد الحر في الهواجر، يقول شيخنا النجمي رحمه الله: حين تسامت الشمس الرؤوس في الصيف يثير القلق وعدم الاطمئنان مما يمتنع معه أداء الصلاة على الوجه الأكمل. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر في اشتداد الحر حتى ينكسر الحر وتخف حدته، لكي تؤدى الصلاة بخشوع، لأن اشتداد الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. وجاء في بعض الروايات، يعني من فوح، روي في غير الصحيح فوح بالواو بدل الياء، فإن شدة الحر من فيح جهنم روي بالفاء والياء المثناه وبالحاء المهملة، وروي في غير الصحيح فوح بالواو بدل الياء، ذكره ابن الأثير في نهايته. وشدة الحر من فيح جهنم. وكذلك روي في صحيح مسلم بالصلاة فأبردوا بالصلاة، هذه رواية مسلم. وروي في رواية أخرى فأبردوا عن الصلاة، عن الصلاة في الصحيحين. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، مما نستفيده من هذا الحديث طلب الإبراد بصلاة الظهر في أيام الحر الشديد حتى يبرد الجو، وأنه يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة. وقد قال العلماء ليس للإبراد في الشريعة تحديد، وبين الصنعاني رحمه الله أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى رأينا فيئة تلول، فهو يرشد إلى قدر الإبراد، وأن ظهور الفيء وأنه ظهور الفيء للجدران ونحوها. وقد اختلف العلماء في الإبراد هل هو سنة أو رخصة، وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يشرع لمن يصلي في بيته إذا كان الإبراد رخصة، ويشرع في حقه الإبراد إذا كان سنة. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله قوله الأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيح جهنم. ومما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره يأمرهم بالإبراد حتى يرى في التلول وهم في السفر ثم يصلون الظهر. قال وهذا هو السنة في شدة الحر في المدن والقرى وللمسافر أيضا، فالسنة للجميع أن يؤخر الصلاة بعض الشيء حتى ينكسر الحر وحتى يخف الحر بعض الشيء، ومعلوم أنه يتأخر إلى ما بعد العصر شدة الحر، لكن المقصود أن يؤخرها بعض الشيء حتى يكثر الظل في الأسواق وحتى يتسهل للناس المشي إلى المساجد في الظل في ظل الحيطان بعدما تميل الشمس إلى جهة الغرب كثيرا ليتيسر لهم الظل وينكسر الحر والشدة. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسيد عليه، فدل على أن هناك حرا شديدا، ولكن بعدما ينكسر بعض الشيء ويؤخر الوقت مثل نصف ساعة يقول الشيخ أو ساعة وما يقال ذلك حتى ينكسر الحرب بعد الزوال في شدة الحرب سواء في مدينة أو قرية أو في سفر. هذا ما ذكره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ومما ذكره العلامة السعدي رحمه الله قال رحمه الله في قوله فإن شدة الحرب من فيح جهنم وذلك كما ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر فمن حرها. قال رحمه الله العلامة السعدي: ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره. فينبغي للإنسان أن يتثبت في ذلك، وأن لا يستعجل في هذه الأمور، بل يتأكد من هذه الأمور المحسوسة والمشاهدة. فإذا اشتد الحر فيبرد، إلا إذا كان كما هو الحال الآن، جاء الأمر مثلا بإقامة الصلاة في وقت محدد بعد 10 دقائق أو نحوها، فعلى الإنسان أن يلتزم. والإبراد يقول العلامة السعدي: بقدر ما تنكسر الحرارة. قال العلامة السعدي رحمه الله: ولا يستحب في الجمعة لأنه يشق، فصلاتها في أول الوقت أفضل، فصلاتها في أول الوقت أفضل. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وقد نقل الصنعاني في العدة عن الكرماني الإجماع على عدم وجوب الإبراد، ونقل عن القاضي عياض القول بالوجوب عن قوم. قال شيخ النجم: والذي يظهر أن القول بالسنية أقرب، وذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، فأفادت الإباحة للتأخير من دون إثم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الخشوع وأسبابه أولى بأن يحرص عليها من أول الوقت، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. كذلك يؤخذ من قوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، هل هو على حقيقته أنه من فيح جهنم أو أنه من جنس فيح جهنم؟ قال شيخنا النجم: وحمله على الحقيقة أولى، كما هو مذهب الجمهور، وأيده القاضي عياض بن حجر، واستدل له بالحديث السابق الذي مر معنا: اشتكت النار إلى ربها. كذلك استفاد من الحديث أن الإبراد هو إلى أن تنكسر حدة الحر قليلا، وليس معنى الحديث إلى أن يذهب الحر بالكلية، بدليل حديث خباب عند مسلم، وقد مر معنا حديث مثله: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. ونحن اليوم ولله الحمد والمنة نتكلف بهذه النعم: سيارات مكيفة، بيوت مكيفة، المساجد مكيفة، فرش المسجد فرش وثير، إلى غير ذلك من النعم، نسأل الله سبحانه أن يوزعنا شكرها، أن يوزعنا شكر هذه النعم التي أنعم الله بها علينا. قال شيخنا رحمه الله: ومن هذا تبين أن الإبراد ليس معناه إلى أن يذهب الحر بالكلية، إذ لو قال بذلك قائل لازم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلي الظهر أو قبل أن تصلى الظهر. كذلك مما نستفيده من الحديث أنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها وملهٍ فيها وملهم فيها. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير، أما البلاد الباردة فلفقدها هذه العلة لا يستحب تأخير الصلاة فيها. الحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. هذا الحديث موضوعه وجوب قضاء الفوائد التي فاتت بالعذر أو النسيان، عند الذكر أو الاستيقاظ. ومن عدالة الشرع الإسلامي الحكيم في أحكامه وتكاليفه أنه أسقط عن العبد في حالة النوم والنسيان التبعية على ذلك والتبع على ذلك، وألزمه بقضاء الفائتة بعد زمن هذين العذرين عند زواله. فمتى ذكر الناس أو استيقظ النائم وجب عليه أن يقضي ما فاته، وهذا ما لم يكن النوم مقصودا ومتعمدا، يقول شيخنا النجمي. فمن اعتاد مثلا أن ينام عن الصبح يوميا إلى أن تطلع الشمس أو تكاد، لا يكاد النوم في حقه عذرا، يقول شيخنا رحمه الله. فبعض الناس مثلا يعدل ساعته من الليل إلى السابعة بعد طلوع الشمس لكي يستيقظ للدوام ويتوضأ ويصلي، يقول بعد ما يخرج وقت الصلاة. أفتى سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ النجم رحمه الله لأن من فعل هذا عدل ساعته من الليل إلى بعد طلوع الشمس متعمدا أنه يكفر بهذا، والعياذ بالله. وكذلك يقول شيخنا رحمه الله: من تعمد السهر إلى وقت السحر مثلا، كل هؤلاء لا يكون النوم في حقهم عذرا، يسهر ثم ينام عن الصلاة إلى وقت السحر ثم ينام عن الصلاة. مما نستفيده من هذا الحديث فوائد: أولا، اختلف في الاستشهاد بالآية وأقم الصلاة لذكري، هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدرج من كلام قتادة؟ والراجح الأخير كما قال شيخنا رحمه الله، لأنه قد ورد في رواية لمسلم بلفظ قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. وثانيا القراءة المشهورة في الآية: وأقم الصلاة لذكري، بإضافة ذكر إلى الضمير المعظم. وقرأها ابن شهاب: للذكرى على زينة فعل مشددة الفاء. وقد اختلف في معناها، فقيل معناها للتذكر بها أو فيها، وقيل المراد أقيم الصلاة حين تذكرها، وقيل المراد لأذكرك بالمدح، وقيل المراد عند تذكيري لك إياها. قال الحافظ: وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى. وقد رجح ابن جرير القول الأول وهو ظاهر الآية، يعني للتذكر بها أو فيها، غير أنه لا ينفي احتمال الآية للمعاني الأخرى. يستفاد من الحديث أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. قال ابن دقيق: وهو منطوقه ولا خلاف فيه. كذلك يستفاد من الحديث أن اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به وهو القضاء، فيلزم فعله عند وجوده. وهل يلزم على الفور أو على التراخي؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يلزم القضاء على التراخي، استدل بقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصبح، حيث أمرهم فاقتادوا الرواحل شيئا ثم نزلوا فتوضعوا، وفي لفظ من حديث عمران بن حصين: فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا، وسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. قالوا: فاقتياد الرواحل وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس على الفور. قال شيخنا النجمي: والجواب عن هذا أنه عمل لمصلحة الصلاة فلم يمنع. يدل على ذلك قوله: إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فكان الخروج والابتعاد عن ذلك المنزل من مصلحة الصلاة، فلذلك لا يعد تأخيرا ولا يكون مانعا من الفورية. وقد اختلف العلماء في قضاء الصلاة المتروكة عمدا، فذهب الجمهور إلى قضائها مستدلين بهذا الحديث. قال النووي رحمه الله فيه: وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أو بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إلى أن قال النووي: وشذ بعض أهل الظاهر فقالوا: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء. قال النووي: وهذا خطأ من قائله وجهالة. هكذا ذكر النووي رحمه الله. قال العلامة ابن رشد في كتابه بداية المجتهد: ومن رأى أن الناس والعام الضدان والأضداد لا يقاس بعضها على بعض، إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير، فالعامد في هذا ضد الناس والقياس غير سائغ، لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد آخر. وأما المغمي عليه، يقول شيخنا رحمه الله: فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط عليه القضاء في عدد معلوم، وقالوا يقضي في الخمس فما دونها. والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. ولهذا قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: إن كان هذا النوم أو هذا الإغماء، إن كان الإغماء في حدود 3 أيام فإنه يقضي الصلاة، لأنه أشبه بالنائم. أما إن كان أكثر من 3 أيام فإنه لا يقضي، لأنه أشبه بالمجنون. كذلك استدل المانعون من القضاء بأن حقوق الله المؤقتة لا تقبل في غير أوقاتها، فكما لا تقبل قبل دخول وقتها كذلك لا تقبل بعد خروجه، وأن العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فهذه لم توافق الأمر، وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرأ بها الذمة. قال شيخنا النجمي رحمه الله: ليت أصحاب القات يفهمون أن العبادة المؤقتة منها الصلاة فإنها لا تقبل إلا في وقتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها لم تصح، وكذلك من أخرها عن وقتها من أجل تمتعه بالتخزينة لم تقبل منه. فليتق الله من يسلك هذا المسلك، وليعلم أن الدنيا ما هي في الآخرة إلا نقطة في بحر أو أقل، والتوفيق من الله. إلى أن قال شيخنا رحمه الله: قلت الذي يظهر لي أن الترك عمدا ينقسم إلى قسمين: أن يترك الصلاة محتملا لعذر أو متأولا لتأويل، فمثل هذا يناظر ويعرف بالحق، فإن رجع جاز له القضاء. وأما من تركها استخفافا من دون عذر ولا تأويل فإن الأحاديث مصرحة بكفره، لحديث جابر عند مسلم وابي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وحديث بريدة الذي رواه الخمسة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك مما يستفاد من الحديث قوله فليصلها إذا ذكرها، أي من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة واجبة، وهو في صلاة واجبة، فإنه يجب عليه الترتيب مع المنسية. قال شيخنا فإنه يقطع التي هو فيها، يقطع التي هو فيها أو يحولها إلى تطوع، وفي ذلك خلاف يدل على وجوب القضاء عند الذكر، وذلك يعم من ذكرها وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. قال شيخنا الذي يظهر لي أن المضي في الصلاة التي هو فيها وتحويلها إلى تطوع أولى ولا يتنافى مع الفورية، فإن من ذكر فائتة وهو حاق له أن يقضي حاجته ويتوضأ، ولا يكون في ذلك منافيا للفورية. كذلك يؤخذ من قوله لا كفارة لها إلا ذلك أن كفارة المتروكة بنوم أو نسيان هو قضاؤها، لا يكفرها سوى ذلك. ومن هنا يقال إن المتروكة عمدا لا يكفرها شيء إلا التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما الجمهور من أهل العلم فيقول إن من ترك واجبا حتى فات وقته ترتب في ذمته ولزمه قضاؤه. قال شيخنا والذي يظهر لي أن هذه القاعدة تتمشى في غير الصلاة، أما الصلاة فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفرا. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث، قال سماحة الشيخ ابن باز فإذا عرض للمسلم نسيان أو نوم عن صلاة فليبادر إلى قضائها من حين يتذكر أو من حين يستيقظ، فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. والواجب عليه عند النوم أن يتثبت في الأمر وأن يعمل ما يلزم مما يعينه على الاستيقاظ في الوقت، كالساعة أو تكليف أهله بأن يوقظوه حتى لا ينام عنها، سواء كانت الفجر أو غيرها. وليس له التساهل في هذا، بل يجب عليه أن يعمل ما يلزم حتى يتيسر له اليقظة وقت الصلاة. قال الشيخ ابن باز وقد يسر الله الساعات الآن ففيها إعانة على هذا الأمر إذا ركبها في الوقت، أي وقتها بأن ينبه على الوقت، فإن هذا مما يعينه. وكذلك البكرة وعدم السهر، لأنه إذا سهر قد لا يسمع صوت الساعة من شدة النوم، ولكن ينبغي له أن يبكر ولا يسهر حتى يعينه ذلك على اليقظة وأداء الصلاة وقتها مع المسلمين. انتهى من كلام سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله مما يؤخذ من الحديث، قال وفيه أن النائم والناس معذور ولو فاته الوقت، كما جاء في الحديث ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، وكذلك جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث هم النائم حتى يستيقظ. قال العلامة السعدي ومحل عذر النائم إذا لم يفرط، فإن فرط كأن نام في محل يعلم أنه أن ليس له موقظ أو أنه لا ينتبه فهذا مفرط، وكما لو انتبه وقد دخل الوقت فتكاسل حتى استغرق فهذا آثم وليس بمعذور، يقول العلامة السعدي. ولا تسقط ولو خرج وقتها، وليس له كفارة إلا فعلها. ثم ذكر رحمه الله في قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، قال هذا استشهاد على أنها لا تترك بفوات وقتها، لأن مقصودها باق، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتذكر العبد بربه سبحانه، وذكر الله هو أعظم مقاصدها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. كذلك مما نستفيده من الحديث مما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يؤخذ منه وجوب المبادرة بقضاء الصلاة على من نسيها أو نام عنها حتى خرج وقتها. كذلك يستفاد من الحديث يقول الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزمه مع قضائها شيء آخر من صدقة أو غيرها، من صدقة أو غيرها. وكذلك مما يستفاد من الحديث عدم الإثم على من أخرها لعذر النسيان أو النوم، ما لم يفرط. وممن ذكر أنه لا يشرع له قضاؤها إلى من تعمد ترك الصلاة إلى أن خرج وقتها، ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في اختيارات، قال رحمه الله وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، يقول على شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد مال إلى هذا صديق خان، فالإنسان يعتني بصلاته، ومن نام عن صلوات فإنه يؤديها مرتبة، يؤدي تلك الصلوات مرتبة. الحديث الذي بعده وهو حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. موضوع الحديث اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذا الحديث استفاد منه فوائد. أولا فيه دليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، ويعارضه حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والجمع بينهما أن يحمل النهي على الاختلاف في الأفعال كما فسره آخر الحديث، أما الاختلاف في النيات فقد دلت الأحاديث الشرعية على جوازه. وكذلك ما جاء في حديث من يتصدق على هذا، وكذلك في حديث سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأدوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. وكذلك ما جاء في بعض روايات وصور صلاة الخوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بقوم فهو يكون متنفل وهم مفترضون. فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم، المراد الاختلاف في الأفعال ليس في النيات. واعتذر عنه من منع ذلك كالأحناف والمالكية والحنابلة في الرواية المشهورة عنهم بأعذار، ولكن الصحيح ما سمعنا أن القول الراجح جواز اتمام المفترض بالمتنفل واقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وجواز صلاة القاضي الذي يقضي خلف المؤدي، وهكذا. وإنما النهي هو مخالفة الإمام في الأفعال، في الأفعال. كذلك مما نستفيده من حديث جابر رضي الله عنه وصلاة معاذ رضي الله عنه، ما أشار إليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الفريضة مع إمام ثم يصلي بجماعته نافلة له، وهي لهم فريضة لا حرج في ذلك. وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم وليستفيد ثم يرجع فيصلي بأصحابه صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا. فدل ذلك على أنه لا بأس أن يكون الإمام متنفلا والجماعة مفترضين، لا حرج في ذلك. قال الشيخ ابن باز: ومن هذا في صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائف ركعتين في بعض أسفاره وفي بعض غزواته ثم صلى بآخرين ركعتين، كانت الأولى له فريضة والثانية له نافلة، ولأصحابه فريضة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وهذا كله يدل على جواز مثل هذا، يقول الشيخ ابن باز: ولا حرج. وفي ذلك أن يكون الإمام متنفلا والجماعة مفترضين، لا حرج في ذلك. والعمدة في ذلك النية، فالأعمال بالنيات. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، قال فيه: جواز إعادة الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، ولو في وقت النهي، وذلك إذا كان لعارض. أما قصد المسجد للإعادة فمكروه. يقول الشيخ السعدي: أما قصد المسجد للإعادة فمكروه، لكن إذا أتى لعارض كصلاة جنازة أو حضور مجلس علم، ثم قال رحمه الله: وتستحب الإعادة ولو لم يدركها من أولها. وفيه جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وفيه حرص معاذ بن جبل على العلم والخير، وقالوا كان معاذ يعني بعد قومه عن المسجد النبوي قدر ميل لأنهم في العوالي، لأنهم في العوالي. كذلك مما استفاد من هذا الحديث ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز إعادة الفرض لغرض صحيح، ويستفاد من الحديث فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وحرصه على العلم، وكذلك ما أشرنا إليه من جواز إمامة المتنفل بالمفترض وأنه ليس من المخالفة، وجواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى، بطريق الأولى. هذه بعض الفوائد من هذه الأحاديث، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.